الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل جعل لهذا الدين شعائر وسمات، وهذه الشعائر تشعر بدين الله عز وجل وتعلن به وتبيح بأمره، حتى أن من يراها أو من يشاهدها يعلم أنها تخص ذلك الدين الحنيف. فمن رأى الحجيج وهم يلبون وهم يحجون إلى بيت الله عز وجل، إذا رآهم فيعلم أن هؤلاء المسلمون أن هؤلاء هم المسلمون يحجون إلى بيت الله عز وجل، متعبدين لله ملبين لله عز وجل. كذلك المساجد وصلوات الجماعة كلها من شعائر الله عز وجل، وكذلك العيد وما فيه من شعائر إنما هو من شعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن هذه الشعائر إنما أتت من عند الله عز وجل، فالمعظم لها المحترم لها إنما احترم أمرا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو نابع من احترامه لأمر الله عز وجل ومن تعظيمه لأمر الله، أنه يعظم كل ما أمر الله عز وجل به. ومن الشعائر التي جعلها الله عز وجل في تلك الأيام المباركة شعيرة الأضحية. كان الناس سابقا يصل بهم الأمر أن يضحي البشر بالبشر، فأراد الله عز وجل أن يعلم الناس أنه لا يسوغ ولا يجوز، وأن هذه البنية الإنسانية إنما خلقت لتبقى حتى يقضي الله عز وجل فيها أمره، وإنما خلقت لعبودية الله عز وجل لمهمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بينما خلق الله عز وجل كائنات أخرى كبهيمة الأنعام جعلها منفعة للناس وطعمة للناس، وسخرها سبحانه وتعالى لذلك. ولذلك إن ذبح الناس الإنسان في العصور القديمة إنما كان خروجا عن الاستقامة التي أرادها الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يبدل ذلك على يدي نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأراه الله عز وجل في منامه أنه يذبح ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فأراد الله عز وجل أن يتهيأ لهذا الأمر حتى يبين إخلاصهما لله عز وجل، ويبين قدر أبينا إبراهيم وقيمته وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى، حتى أنه عندما علم أنه من عند الله فإنه خضع لذلك ولو كان على ولده وابنه الذي كان يتمنى وجوده والذي لا شك أن محبته في قلبه. فأراد الله عز وجل أن يبين أن محبة الله عز وجل أعلى من كل المحاب، أعلى من محبة الولد ومن محبة الزوج ومن محبة الدنيا كلها، وبخاصة في قلوب هؤلاء الأنبياء الأصفياء. فأراد الله عز وجل أن يبرهن على ذلك، وأن يبرهن على إخلاص إسماعيل، وأنه يضحي بنفسه إذا علم أن هذا أمر الله عز وجل. والأنبياء يمكن أن يوحى لهم في منامهم بخلاف عامة الناس، فإن عامة الناس ربما يكون منامه من الشيطان أو من حديث النفس أو رؤيا أو غير ذلك، فإنه يتنوع ما يراه عامة الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يراه النائم إما أن يكون رؤيا من الله، وهذه التي تعبر ولها معنى، ولا يمكن أن يؤمر الإنسان في منامه بأمر شرعي لأنه ليس بنبي إلا أن يكون نبيا. وعلى هذا ما يراه الناس جميعا في منامهم يعرض على كلام الله وسنة النبي، فإن وافقها فهو صحيح، وإن لم يوافقها فإنه من الشيطان، بخلاف منام الأنبياء فإنه منام خالص محروس من الشيطان، محروسون من الشياطين حتى في منامهم صلى الله تعالى عليهم وعلى آلهم وسلم. ولذلك لم يتردد إبراهيم ولم يشك لأنه نبي ويعلم أن منام الأنبياء محروس، وأنه إذا أعلمه الله عز وجل في منامه بشيء فهو صحيح. وكذلك إسماعيل لم يتردد ولم يقل يا أبتاه راجع نفسك ربما من الشيطان ربما، لأنه أيضا نبي ويعلم مقام الأنبياء، ويعلم أن الأنبياء لا يتسلط عليهم الشيطان لا في يقظتهم ولا في منامهم، حتى المنام محروس من الله عز وجل. ولذلك لم يتردد وقبل بما رآه أبوه وسلم نفسه حتى فداه الله عز وجل بذبح عظيم ليعلن للناس أنه لا وجود للقرابين البشرية، وأنه إنما هذا هو البديل عندما جيء بالذبح أو بالكبش، إنما هذا الذي يقدم لله عز وجل، هذه بهيمة الأنعام التي سخرت من أجل ذلك، ولا يسوغ لإنسان أن يذبح إنسان. ويبدو أن الناس تناسوا، لأنه مر على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فترة طويلة حتى وصلنا إلى عهد عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى عبد المطلب في منامه من يأمره بحفر زمزم فيقول له احفر المضمونة، أي المضمون بها، قال أين هي؟ فوصف له مكانها، وتكرر ذلك عليه في منامه. هذا عبد المطلب جد النبي، فقام عبد المطلب يبحث عن المكان، فعثر على بئر زمزم وكانت قد طمت ودفنت بعدما كان يشرب منها الناس، وتناساها الناس حتى رآها عبد المطلب في منامه. ولما حفر وجد بجوارها كنز الكعبة من الذهب وغيره، فحاطت به قريش وطلبت منه أن يشاركها في ذلك، وقالوا نحن شركاؤك في هذا. فقال عبد المطلب بأنني رأيت في المنام، وأنه إنما قصدت بهذا، فأبوا عليه، ولم يكن عنده من الأولاد عدد كبير، إنما كان عنده ولد واحد. فيومها عندما شعر بالضعف نذر لله أنه إن آتاه الله عز وجل عشرا من الولد ليذبحن العاشر منهم. ومرت الأيام ورزقه الله عز وجل بعشرة، وكان العاشر عبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عبد المطلب ليوفي بنذره، وجاء بعبد الله حتى يذبحه، فقام رجال من قريش ومن أقارب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنعوا، فأبى، فتفاوضوا وتجادلوا، وكاد أن يقوم بينهم شيء، إلا أنه اهتدوا إلى رأي في النهاية أن يقتسموا بالأزلام، وهي شيء عبارة عن عصي يكتب عليها نعم أو لا، بأن يقدم عشرا من النوق، فإذا قبلت قدمها فداء لولده، فاقتسموا له في العشر الأولى، فخرجت على عبد الله وليس على الإبل، فقالوا قدم عشرا أخرى، فقدم عشرة أخرى فخرجت على ولده، فما زال يقدم عشرا بعد عشر حتى أصبحت مئة، وهي دية الإنسان، وهي دية الإنسان مئة من الإبل، فلما بلغت المئة اقتسم عليها فخرجت على الإبل ولم تخرج على عبد الله. فتركه بعد ذلك. ولما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين قيمة الإنسان ودم الإنسان، وبين أن الإنسان لا يمكن أن يكون ذبحا ولا يمكن أن يكون قربانا، وإنما هو الهدي والأضحية التي أصبحت شعارا والتي أصبحت يضحي بها المسلمون معلنين سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا من الصلة بين الأنبياء والمرسلين، وأن أس دينهم واحد، وأنهم جميعا على توحيد الله عز وجل، وكل الأنبياء دعوا إلى الله أن يعبدوا الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فجميع الأنبياء من لدن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جميعهم إنما يدعون دعوة واحدة إلى عبادة الله عز وجل وترك ما دونه من العبادات وإلى توحيده. فكلمة لا إله إلا الله كلهم أتوا بها، ولكن الناس تناسوها، يأتي بها نبي ثم يقاومه قوم وينشرها بينهم ويقوم الموحدون، لكن مع مرور الزمن يطمس عليها فيأتي النبي أو يأتي الرسول فيعيد تجديدها مع اختلاف الأنبياء في الشعائر والشرائع من الصلاة والصيام والحج وغيرها. هذه تفاصيل تختلف من دين إلى دين، لكن أصل الدين من التوحيد وعبادة الله عز وجل واحدة، من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى خاتم الرسل إلى قيام الساعة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذه الشعيرة وهذه الأيام التي هي ممتلئة بشعائر التقرب إلى الله عز وجل، سواء من التكبير أو التهليل أو من صلاة العيدين أو من وقوف الحجيج في عرفة أو من التلبية أو من صلاة العيد أو من الأضحية أو غيرها، كلها شعائر معظمة مبينة لأمرين: أن الله عز وجل هو الإله الواحد المستحق للعبادة، وأن الإنسان مستحق لهذا الشرف أن يكون عبدا لله عز وجل. وإن من أعظم الشرف الذي كرم الله عز وجل به بني آدم وخص به من هداه إلى الإيمان التوحيد، توحيد الباري سبحانه وتعالى، والشرف بالسجود بين يديه سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به، فإن هذه أكبر نعمة بعد نعمة خلقه لنا سبحانه وتعالى، أن يمن علينا بعبادته وبتوحيده وبأن جعلنا مسلمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وسنة نبيه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تقابلنا في الأيام القادمة يوم عرفة ويوم النحر، وهي من أعظم أيام الله عز وجل على طوال العام، هي خير أيام السنة، في أيام السنة كلها، وفيها يغفر الله عز وجل لعبيده ما لا يغفر لهم في غيرها من الأيام، وفيها من البركات، وفيها من الرحمات، وفيها من العبادات ما هو جدير بتعظيم أمر الله عز وجل فيها. فيوم عرفة عندما يجتمع الحجيج من جميع الدنيا، ما بين عربي وغير عربي، من جميع الأنحاء ومن جميع البقاع، رجالا أو ركبانا، يلبون هذه الدعوة المباركة التي هي في قلب كل مسلم والتي يتمناها كل مؤمن أن يذهب إلى بيت الله عز وجل ملبيا مناديا لربه سبحانه وتعالى، واقفا بين يديه كأنه في يوم الحشر يجتمع الناس، كأنهم في يوم الحشر الأعظم كلهم يدعو ربه سبحانه وتعالى كما يكون يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيهم مثلا وأن يجمعهم كما سيجمعهم يوم القيامة، لكن الجمع يوم القيامة سيكون حجا لا قبل لأحد أن يتخيله، لأن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس والخلق جميعا منذ خلق الله عز وجل آدم إلى آخر مخلوق إلى قيام الساعة، سيحشرهم في صعيد واحد، إنسهم وجنهم وحولهم الملائكة في مشهد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، في مشهد يجب أن يعمل حسابه وأن يعجله للقاء الله عز وجل. وهذا المشهد لو عملنا حسابه لا وضعنا نصب أعيننا الحلال والحرام ولما سفكت الدماء ولما فعل ما فعل، لكن الناس ينسون ربهم سبحانه وتعالى. إننا مسلمون لكننا ترانا في أفعالنا لسنا مسلمين، إننا مؤمنون لكن ترى أفعالنا تكذب ذلك، إن ديننا يحرم الدماء لكن تجد الدماء تسفك، إن ديننا يحرم الكذب والدجل وغيرها من المعاصي والكبائر لكنك تجدها ليلا ونهارا بين أيدينا، إن ديننا يأمر بقوة المسلم ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحن نكره ما لإخواننا من المؤمنين، نكره لهم الخير ونتمنى لهم الشر، إنما نتمناه لأنفسنا وحدنا دون بقية العالمين. ديننا يأمرنا بتقوى الله عز وجل وخشيته والخوف من ناره، ونحن نلقي بأنفسنا فيها بسبب أعمالنا وبسبب سفك الدماء وبسبب الأعمال القبيحة والمعاصي التي تفعل في تلك الأيام المباركة وفي غيرها من الأيام. ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل قبل أن نلقاه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتقف بين يدي الله عز وجل فيسألك عن أعمالك جميعها صغيرها وكبيرها، فحينئذ إذا كانت أعمالك صالحة تستطيع أن تدفع عن نفسك وتستطيع أن تتكلم، أما إذا كانت على هذا التخبيط الذي نراه فحينئذ تلجم بالعرق وحينئذ تستحيا مما تقف بين يدي الله عز وجل، ولا ندري بعد ذلك أيؤمر بك إلى جنة أم إلى نار. عباد الله اتقوا الله في هذه الأيام، تتعاونوا بعضكم مع بعض، كونوا إخوانا كما أمر الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة، فليتق الله الآخرون، فليتقوا الله في المسلمين وفي هذا البلد وفي دماء الناس، فإن الدماء من أعظم الحرمات عند الله عز وجل، ونصها واضح صريح لا اختلاف فيها ولا حجة لأحد في ذلك، يعلم ذلك الصغير والكبير، ليس خلافا بين عالمين أو بين علماء، وإنما الدماء محرمة، إنما الدماء محرمة، إنما الدماء محرمة بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة النبي، عشرات الآيات وعشرات الأحاديث وبإجماع الأمة مدى على مدى 1400 سنة، أين هم من ذلك؟ وأين العقل؟ وأين الحكمة؟ وأين الإيمان؟ وأين الإسلام؟ فاتقوا الله عباد الله. يوم عرفة بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخير والبركة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن المقيم يمكن أن يشارك الذي في بيت الله عز وجل والذي يقف على عرفات، فبين أن الله عز وجل يأجر الصائم في يوم عرفة، يأجره كأنه سنتين، كأنه صام سنتين. ولذلك أيها الإخوة، إن صيام عرفة متأكد الاستحباب، شيء ينبغي لكل مسلم أن ينتهزه أو أن يبتهله. أين أنت من يوم يساوي صومه سنتين من الصيام؟ لا تحصل على ذلك، في يوم عاشوراء يساوي سنة، بينما في يوم عرفة يقابل صيام سنتين فلا شك أن هذا أجر كبير لا ينبغي لمسلم حريص على دينه أن يتأخر عن ذلك حتى يحصل على هذا الأجر، إلا أن يكون مريضا يمنعه المرض وهو معتاد على ذلك أن يصوم عرفة، فإن الله سبحانه وتعالى سيأجره ولو كان مفطرا ما دام علم نيته وأنه يريد صيامه وكان يصومه قبل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيها الإخوة، إذا لم يكن الإنسان قد صام قبله ولا شك أنه لن يصوم بعده لأن صيام يوم العيد محرم، فإن كان لم يصم إلا يوم عرفة يوم السبت فلا كراهة في ذلك كما يدعي بعض الناس. وردت بعض الأحاديث التي تدل على كراهة يوم السبت مفردا، لكن هذا إذا لم يكن فيه يوم عرفة، فإذا كان فيه يوم عرفة فيسقط أي كراهة. إنما كلام من تكلم من أهل العلم على أن يأتي الرجل ويترك أيام الأسبوع كلها ويأتي إلى يوم السبت يصومه دون غيره في يوم ليس فيه عرفة وليس فيه أي مناسبة من الصيام كعاشوراء أو غيره، فإذا كان فيه يوم عرفة فلا كراهة مطلقا أيها الإخوة، لأنه يتصل بعض الإخوة أو الأخوات يسألون عن كراهة إفراد يوم السبت، نقول بأنه لا كراهة ما دام في يوم عرفة، وإنما الكراهة عند بعض العلماء وليس كلهم. إذا كان أتى الإنسان في أسبوع ما ولم يصم إلا السبت وليس فيه يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا غيرها، فإن شاء الله تعالى من لم يكن صام من قبل في هذه الأيام فليصم يوم عرفة وحده فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يخلص نياتنا لوجهه وأن يحسن أخلاقنا وأن يعيذنا من الشر وأهله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن تجعلها أياما مباركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها أياما مباركة يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اعصم أموالنا ودماءنا يا رب العالمين، اللهم رد الكائدين والخائنين بكيدهم وخيانتهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فاجعل له كل خير يا رب العالمين ووفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد شرا فاللهم رده على عقبيه وافضحه يا رب العالمين واجعل كيده في نحره وأهلكه يا جبار السماوات والأرض. اللهم من أراد هذا البلد بالشر فعليك به يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نجأر إليك بأكف الذراع في تلك الأيام المباركة، اللهم ارفع عنا الأزمات يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا ويا مجير المستجيرين أجرنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم رد عنا الشر وأهله يا رب العالمين، اللهم ردهم بشرهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أراد الخير وكانت نيته صلاحا فوفقه يا رب العالمين، ومن أراد الشر وكانت نيته شرا فعليك به يا قيوم السماوات والأرض. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلها أياما مباركة على جميع الأمة المسلمة يا رب العالمين، وارحم من مات من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم اهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا يا رب العالمين، اللهم يسر أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم يسر علينا يا رب العالمين، اللهم اكفنا همومنا، اللهم اكفنا أمر دنيانا وأمر ديننا يا رب العالمين، اللهم أنت كافينا وأنت مولانا، فاللهم اكفنا ما أهمنا يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تنبيهان أيها الإخوة، التنبيه الأول إن شاء الله تعالى، صلاة العيد ستكون في الساعة 6:30 إن شاء الله تعالى. صلاة العيد سنصلي في هذا المسجد في الساعة 6:30 إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. الأمر الآخر، يعني بعض إخواننا يقول بأن في أمر الكهرباء بعض الناس تشبك على خطوط ليست خطوطها، مما أدى إلى فصل بعض الخطوط. إخواني، هذه الأزمات تحتاج منا إلى أن نكون، يعني نبعد عن الأنانية، نكون إخوة، فيلتزم كل إنسان خط ويتعاونون، ويتعاون أصحاب الكهرباء حتى تمر تلك الأزمات. يا إخواني، نأتي إلى المسجد حتى الزنة، حتى ما نستطيع أن نكويها من قلة الكهرباء. يا إخواني، قد ضاقت أنفاسنا حتى نأتي يعني بصورة شكلها سيء، العيد لا ندري، نفكر كيف متى سنكوي القميص ولا نكوي الزنة حتى نصلي العيد كيف. يا إخواني، هذه الأزمة تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى أخوة، كل إنسان يلزم ما فيه خط، لا يكون أنانيا يسحب من هذا ويضغط على الآخر، فينبغي أن يتعاون، وتعاون أصحاب الكهرباء في هذا الضغط على الناس. نسأل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه، فلا نحب أن يشق الله عز وجل في تلك الأيام على أحد. نسأل الله أن يفرج عن الجميع، فألزم كل إنسان التعاون مع إخوانه، وألزم خطه، وألزم التعاون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميع الأزمات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.